والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الجهتين الأولى والثانية. الجهة الأولى أثبتنا أن مقتضى التحريم والحرمة موجود في الغصب في الخروج لمن توسط الدار المغصوبة، لأنه غصب. وفي النقطة الثانية بحثنا عن ثبوت مقتضى بالوجوب النفسي أو الغيري، انتهينا إلى أن المقدمية يمكن قبولها في الخروج ولو قيل بكبرى الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته حتى إذا كانت محرمة وفيها مقتضى الحرمة. حينئذ هنا يكون مقتضى الوجوب أيضا تاما، فينفتح البحث حينئذ عن أنها في الجهة الثالثة، عن أنها بين المقتضيين، هل يمكن أن يؤثر في فعلية الحرمة والوجوب معا أو لا. وهذا ما عقد له السيد الشهيد الجهة الثالثة من البحث لكي يبحث عن المشكلات التي تتصور وما بين ثبوت بين هذين المقتضيين. لكن قبل الدخول في هذه المشكلات التي يشير إليها السيد الشهيد، لا بأس بالإشارة إلى بعض الأمور منها إلى بعض النقاط التي حذفها السيد الشهيد، حذف بعضها. منها أنه هنا في الجهة الأولى هناك قول كما قلنا في الأقوال الخمسة المتقدمة منسوب إلى الشيخ قدس سره أنه يقول أنه لا حرمة للخروج حتى قبل الدخول، فلا مقتضي للحرمة للخروج. فقد ذكر عنه ونقل عنه عبارة مدلولها أن الخروج لا يكون اختياريا قبل الدخول، فكيف يمكن أن يتعلق بها الحرمة به الحرمة؟ لابد أن يكون ما هو متعلق الأمر والنهي اختياريا، والخروج قبل الدخول ليس اختياريا، ليس بالاختيار، فلا يمكن أن يكون متعلقا بالحرمة. هذا جوابه واضح، هذا الكلام لو كان هو مقصود الشيخ فجوابه أنه الخروج أيضا اختياري حتى قبل الدخول. باختيارية الدخول فإنه يمكنه أن لا يدخل فلا يخرج. الباب الثالث ارتفاع الموضوع، هذا المقدار يكفي لتحريم الخروج. في تحريم فعلين يكفي أن يكون ذاك الفعل تحت اختيار المكلف ولو باختيارية سببه، بحيث يمكن أن يختار السبب الذي لو حققه تحقق ذاك ولو اضطرارا. في طول تحقق السبب كان اضطراريا ويمكنه أن يتركه بترك سببه. وإن شئتم قلتم القدرة والاختيار بالمباشرة ليست شرطا لصحة الأمر والنهي بشيء، وهو هنا محفوظ على القدرة بالمعنى الأعام التي هي الشرط في التكاليف نواهي أو أوامر، هذا محفوظ هنا. يوجد أيضا إشكال أو تقريب آخر للمنع عن حرمة الخروج بعد الدخول، حرمة الخروج قبل الدخول ولو فرض سقوطها بالدخول مثلا للغوية ونحو ذلك. أو بتعبير آخر يوجد هنا بيان للمرزا قدس سره المنع عن كون الخروج فيه عقوبات، من باب أنه وإن كان اضطراريا بعد الدخول إلا أنه اضطرار لا بسوء الاختيار، لأنه بسوء اضطرار بسوء الاختيار، لأنه بسوء اختياره دخل فاضطر إلى الخروج، ومن هنا يكون معاقبا. هذا الذي سميت كلماتهم بالحرمة عقلا أو بترتب الاستحقاق العقوبة على فعل الخروج، لأنه غصب أيضا كان يمكنه أن لا يرتكبه بعدم الدخول فيستحق العقوبة وإن لم يكن حراما بحرمة شرعية ولو للإضطرار اللغوية. هذا المرزا أيضا أراد أن ينتصر للشيخ وينفي أصل الحرمة حتى عقلان وأثران أي عقابان، نفى الحرمة خطابا لأنه مثلا لغو هذا الأمر مثلا حل التحريم بعد الدخول، ينفيه أيضا عقابان لأن قانون الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار هو الذي يراد به إثبات العقوبة. يقول أن هنا ليس موردا لهذا القانون، وأن قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ليس هنا مجاله. وله بيانات عديدة في إثبات هذا المطلب، إلا أن هذه البيانات ترجع إلى إحدى نكتتين في الواقع. نكتة هو أنه مورد قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار إنما يكون فيما إذا كان ذاك الفعل المضطر إليه المخالفة مضطرا إليها بحيث لا تتحقق، بينما هنا بالعكس تتحقق. مثلا يقال من يترك واجبا نتيجة ترك مقدمة مفوتة له كما في الواجب المعلق، لو ترك تحصيل المقدمات بعد أن حصل على الزاد والراحلة ترك تحصيل المقدمات فلم يتمكن أن يحج في الموسم مع أنه كان قادرا عليه، هنا يقال أنه يعاقب لأنه إن اضطر حين الحج إلى تركه لم يكن قادرا حينئذ، كان جالسا في بلده ولا تمكن حينئذ وليس قادرا على الوقوفين ونحو ذلك مناسك الحج، إلا أنه لا اضطرار بسوء الاختيار فهو لا ينافي الاختيار من حيث العقوبة. أما هنا الأمر بالعكس، هذا الحرام سوف يتحقق منه ويصدر، لا أنه لا يكون قادرا عليه، يكون قادرا عليه. هذا البيان، هذه النكتة كأنه نشأت كما ذكر بعض الأعلام من مدرسة، هذه النكتة ناشئة من أنه وقع خلط كأنه بين باب الواجب والحرام. في باب الواجب تطبيق قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار يكون بهذا النحو، بنحو ترك الواجب، لأن الصيام الواجب يكون بتركه،
وأما في الحرام فبالعكس، فعصيان الحرام يكون بفعله. هنا في باب الحرام لا بد أن يلحظ اضطراره إلى ارتكاب الحرام الذي هو الاتيان بالغصب المحرم الذي هو الغصب الخروجي، هذا هو الذي يكون اضطراريا بسوء اختياره الذي هو الدخول. إذن فكأنه نشأ هذا من الخلط عنده بين في تطبيق هذه القاعدة بين باب الواجبات عن باب المحرمات. نقطة أخرى في بعض بيانات المرزا قدس سره أيضا يلحظه أنه أصلا هنا لا موضوع لقاعدة الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، لأنه هنا لا يكون اضطرارا غير الخروج أصلا، فالخروج هنا اختياريا ليس اضطراريا، بدليل أن المكلف يمكنه أن يترك الخروج، ولهذا نريد أن نوجب عليه الخروج. لو كان الخروج اضطراريا إذن كيف أوجبنا عليه الخروج؟ كما لا يكون الأمر الاضطراري لو كان اضطراريا ولو بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار من حيث العقوبة، إذن كيف نوجبه ونقول أنه واجب؟ الفعل الاضطراري لا يمكن إيجابه شرعا بل ولا عقلا ولا أقل من الإيجاب العقلي له. فكأنه أراد أن يقول أن المقام ليس موضوعا لقانون الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، أن هنا لا اضطرار أصلا، لا مورد لهذا القانون، إذ لا اضطرار إلى الخروج، الخروج اختياريا، ولهذا قد يقع وقد لا يقع، لا يخرج، ولهذا نوجبه نوجب عليه الخروج، إذن فهو اختياري، فأين الاضطرار بسوء الاختيار إلى الخروج لكي يقال أنها لا يكون فيه مثلا مقتضى الحرمة أو العقوبة وإن لم يكن خطاب الحرمة فعليا؟ إذن فالخروج من أول الأمر ليس اضطراريا بل اختياريا حتى بعد الدخول، ويكون هذا الخروج فيه مصلحة بحسب الفرض، وهو مصلحة التخلص عن الغاصب، ويكون مطلوبا للمولى ولا يكون محرما من أول الأمر. وهذا هو القول الذي نسبه للشيخ من أنه ليس بحرام حتى عقابا وعقلا فضلا عن الخطاب والتحريم، وأنه واجب إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري بأحد الملاكين وجوبين الشرعيين المبينين في الجهة الثانية المتقدمة. وهذا بيان آخر أو نقطة أخرى في كلمات المرزا لإثبات أن المقام أي الخروج بعد الدخول ليس مصداقا لقاعدة الاضطرار بالاختيار لا ينافي بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وروحا. هذا البيان أيضا غير تام، والوجه في عدم تمامية هذا البيان هو أنه هذا هناك مدرسة المرزا ردت هذا البيان بهذا الشكل بهذا التعبير، قالت بأنه الاضطرار هنا صحيح الخروج ليس مضطرا إليه عقلا لكنه مضطر إليه شرعا، لأن المكلف على كل حال حرم عليه البقاء والمكث في الأرض المغصوبة، والمكلف هنا أمره دائر بين أنه إما أن يخرج أو أن يبقى، فإذا كان البقاء على كل حال محرما لأنه فيه غصب زائد ومكث زائد في الدار المغصوبة فيكون الخروج مضطرا إليه ولو شرعان، لكن هذا اضطرار بسوء اختياره وهو لا ينافي الاختيار أيضا، كما أن الاضطرار العقلي إلى الحرام بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ويكون عليه عقوبة، الاضطرار الشرعي أيضا الاضطرار الشرعي أيضا لا ينافي الاختيار عقابا، الاضطرار الشرعي بسوء الاختيار، أي أن الإنسان يقوم بعمل نتيجته أنه يأتي بشيء يكون محرما لكنه مضطر إليه، لا عقلا، عقلا يمكنه أن لا يفعله لكن الشرع مضطر إليه، لأن الفرد الآخر البديل له ممنوع عليه شرعا، فيتعين عليه هذا لأنه لا يمكن أن يرتفع الضدان، اللذان لا ثالث لهما، فلا محال يأتي بهذا، ويكون هذا أيضا من الاضطرار، لكن من الاضطرار لا الاضطرار بسوء الاختيار، وهو لا ينافي الاختيار. هذا بيانه، هذا البيان قابل للمناقشة، هناك بيان أحسن من هذا البيان وأفضل، وهو أن يقال أن هنا المقصود من أنه الاضطرار هنا بسوء إلى الخروج، يوجد اضطرار إلى الخروج، المقصود أن المكلف مضطر بعد الدخول إلى أن يكون في الزمن الثاني لما بعد الدخول بالمقدار الذي يستلزمه الخروج، مضطر إلى الغصب، إلى جامع الغصب، إما بأن يخرج أو بأن يقوم بأي تصرف آخر في هذا الزمان. الغصب الذي له مصادق عديدة بدلية في الآن الثاني، في الساعة الثانية بعد أن دخل في الدار المقصودة في الساعة الأولى، فهو مضطر إلى الغصب في الساعة الثانية، سواء خرج أو تصرف أي تصرف آخر. وهذا الغصب في الساعة الثانية تمام أقسامه وبدائله تكون محرمة، لأن الحرمة للغصب حرمة لتمام مصادق الغصب لا لمصداق دون مصداق، انحلالية على الحرمة، فأي فرد تقع من هذه البدائل تكون محرمة، إلا أن هذا المكلف هنا مضطر إلى أصل الغصب حتى لو اختار الخروج الذي هو أقل مراتب الزمان الذي يكون في المقصود في الدار المقصودة، فهو مضطر على كل حال إلى هذا. إذن فكل فرد من هذه الأفراد التي يختارها في الساعة الثانية من التصرفات محرمة بحكم حرمة الغصب في كل آن آن، لكن حيث أنه مضطر إلى هذا المقدار الذي هو أقل المقادير الذي يستلزم الخروج، فهذه الحرمة تسقط خطابا لكن تبقى عقابا، وعقلان تسقط شرعان خطابان لكن تبقى عقلان وأثران، وهو العقاب لأنه كان بسوء اختياره، والاضطرار هنا محفوظ موجود أيضا. نعم إلى خصوص هذا الفرد بالخصوص لا يكون مضطرا، إلا أن أي فرد آخر إذا كهذا الفرد يكون محرما، لأن الحرمان حلالية، فتكون حينئذ بالنسبة لأصل ما يقع منه بأي شكل فرد من أفراد الغصب، غصب الخروجي أو الغصب البقائي في الساعة الثانية، أي فرد يقعه يكون بحسب الحقيقة، من حيث أنه غصب، لأن الحرمة بعنوان الغصبية، من حيث أنه حصة وفرد من الغصب يكون اضطراريا، لأنه ليس قادرا على أن لا يحقق الغصب في أي حصة من حصصه، فيكون الاضطرار بهذه النقطة. أما أصل الغصب وجامع الغصب الذي سوف يصدر منه اضطراري، والجامع حينما يحرم وينهى عن تمام حصصه العرضية القابلة للاجتماع أو البدلية التي لا يمكن اجتماعها في زمان ما، كلها تكون محرمة لأن الغصب انحلالي، فإذا كان انحلاليا إذن فيكون بحسب الحقيقة الحرمة ثابتة لكل فرد، حتى هذا الفرد الذي يأتي به وقت الآن يختاره من الفردين، وقت الآن هذا الذي يختاره من الفردين بما هو غصب حرام، بما هو مصداق وحصة وفرد من جامع الغصب، المنهي عنه والنهي في الجامع انحلالي يكون حراما، إلا أنه حيث أن هذا الجامع على كل حال مضطر إليه، لأنه لا يمكنه أن لا يحقق هذا الجامع في ضمن أي فرد من الأفراد، فترتفع الحرمة بلحال هذا الجامع الذي يكون فيه، لكن لا يرتفع عقوبته عقوبة هذا الحرام الذي ارتكبه وهو الحسن من الجامع المحرم والذي تكون حرمته انحلالية، هذه العقوبة تبقى، لأن الاضطرار هنا وإن كان إلى أصل هذا الجامع الذي هو مصب الحرمة أيضا، فالأفراد تكون محرمة بالانحلال. هذا الجامع الذي سوف يكون المكلف مضطرا إلى تحقيقه وهو المحرم في أي فرد تحقق، هذا تكون حرمته مرتفعة مثلا خطابا ولكن باقية عقلا وعقابا، لأنه بسوء الاختيار. فتطبيق قانون الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار بهذه النكتة، بنكتة انما هو مصب التحريم انما هو الجامع وهو اضطراري. والافراد البدلية او العرضية كلها تكون محرمة بتحريم الجامع، لان الحرمة انحلالية بحسب الحقيقة. وهذا الجامع حيث انه اضطراري لكن بسوء الاختيار، فيمكن حينئذ العقوبة عليه. هذا هو تطبيق قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار هنا. هذه الكلمات التي ذكرها المرزا في المقام غير تامة بحسب الحقيقة. إذن فنحن الحرمة ملاكا وروحا وعقابا لا إشكال في وجودها هنا، خطابا قبل الدخول أيضا كان فعليا، لأنه قلنا أنه قبل الدخول يكون ترك هذه الحصة من الغصب في الآن الثاني اختياريا للمكلف، كان يمكنه أن لا يحققه بأن لا يدخل في الدار المغصوبة، فالنهي كان فعليا. بعد الدخول ترتبط بتلك النكتة التي أشير إليها، وهي أنه بعد الدخول هل يعقل بقاء هذه الحرمة أو لا يعقل بقاؤها من ناحية اللغوية، ذكرناها في الجهة الأولى، فتسقط. نعم هنا كلام وبيان سوف يأتي من مدرسة المرزا، بل ولعله صاحب الكفاية أيضا، من أن هذه الحرمة في الجهة الثالثة سوف تأتي في هذه الجهة التي نحن الآن فيها، أنه هذه الحرمة إذا كانت ساقطة بعد الدخول فقبل الدخول أيضا لابد أن تسقط خطابا. صحيح من حيث العقاب عقلا هذه الحرمة تكون موجودة، لكن خطابا لابد أن تسقط أيضا قبل الدخول أيضا لإشكال آخر سوف يأتي بيانه في جملة المشكلات والإشكالات التي تثار في كيفية الجمع بين مقتضى الحرمة ولو قبل الدخول وبين مقتضى الوجود. هذه النقطة الثانية التي أردنا الإشارة إليها. ثم هنا نقطة ثالثة أيضا لا بد وأن يشار إليها، وهي أن هذا البحث في أن الخروج بعد الدخول ما هو حكمه التكليفي، والذي ذهب المحققون فيه إلى أقوال خمسة، قول بالتحريم الشرعي فقط للمحقق العراقي، أقوال خمسة المتقدمة، قول بالتحريم والوجوب شرعا للمحقق القمي مرزا القمي قدس السر، قول بالحرمة، قول بعدم الحرمة شرعا ولا عقلا والوجوب شرعا، وهذا قول منسوب إلى الشيخ والمرزا، وقول بالحرمة عقلا وعقابا مع الوجوب شرعا، وهذا قول صاحب الفصول، وقول بالحرمة عقلا وعقابا والوجوب أيضا عقلا، وعدم الحرمة لا شرعا ولا عقلا ولا والوجوب شرعا، عدم الحرمة والوجوب شرعا، وإنما الحرمة عقلية بمعنى العقوبة تحقيق العقوبة، والوجوب أيضا بمعنى اللزوم عقليا للخروج، وهذا قول صاحب الكفاية وجملة من المتأخرين. هذه الأقوال الخمسة كلها مبنية على فرض كون الخروج الحركة الخروجية بنفسها مصداقا للغاص ومتحدا مع الغاص. وأما بناء على ما أشرنا إليه بالأمس في الجهة الثانية من أنه قد يقال أن الحركة الخروجية أساسا غير الحركة الغصبية، وأن هنا فعلين في الخارج، أحدهما فعل الغاص وهو إشغال الحيز للغير لمكان الغير وإلقاء الثقل فيه إلى إذنه، وهذا هو الغصب. وفعل آخر ملازم معه وهو الحركات التي يقوم بها الشاغل لهذا الحيز في مقام الخروج لكي يخرج، فإن هذه الحركات قائمة به سواء قام بها أو لم يقم بها، هو مشغل للحيز لمقدار واحد من الحيز وملق لثقل واحد على الأرض. وإنما هذا شيء آخر، نظير ما إذا ركع قام ركع جلس فيه، قلنا هناك أن هذه حركات أخرى أجنبية معنونا وخارجا أن هو معنون الغاص في بحث الصلاة. قد قلنا حينئذ إذا قبلنا هذا في المقام فحينئذ هذا يكون خروجا عن كل الأقوال الخمسة. هذا حينئذ معناه أن ما يكون واجبا بالوجوب الغيري مثلا أو النفسي ليس متحدا مع الغصب، وأن ما يكون حراما ليس متحدا مع ما هو الواجب، ولا محظور حينئذ في البين، سواء قلنا بسقوط الحرمة الدخول ولو للغوية مثلا أو لم نقول، قلنا ببقائها لا نقع في محظور على كل حال لا نقع في محظور، فيمكن القول بوجوب الخروج شرعا وعقلا وبحرمة الغاص في الآن الثانية الساعة الثانية شرعا أيضا، فلا يلزم منه محظور، لا محظور اجتماع مثلين اجتماع الضدين الذي هو محظور باب الاجتماع لا يلزم محظور اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي متعلق بفعل بحركة وهو الغاص وليس هو الخروج، والأمر متعلق بحركة أخرى وهي الخروج وليس هذا هو الحركة الغصبية بل ملازم معه. معنونان وفعلان في الخارج أحدهما مع الآخر، يعقل تعلق الحرمة بأحدهما وتعلق الوجوب بالآخر بلا كلام، كما لا يلزم التكليف بغير المقدور مثلا بالتفكيك بين المتلازمين، لأن المفروض أنه هنا الوجوب مشروط بالدخول، إذا دخلت في الدار المقصودة يجب عليك الخروج. إذن فبحسب الحقيقة الأمر بالخروج مشروط بفرض أن هذا المكلف يكون قد دخل في الأرض المقصودة، ليس الأمر بالخروج مطلقا حتى يكون حينئذ المتلازمان أحدهما محرم والآخر واجب، فكيف حينئذ يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، ينهى عن أحدهما ويؤمر بالآخر، تفكيك بين المتلازمين لا يعقل، هذا أيضا لا يلزم. إذن فالأمر بالخروج بالحركة الخروجية لمن دخل في الدار المغصوبة، من دخل وعصى ذاك الحرام حينئذ الآن يكلف بأن يقوم بهذه الحركة الأخرى لكي يخرج، لا محظور حينئذ في هذا الأمر المشروط مع ذاك النهي عن الغصب المطلق. نعم، يبقى مسألة اللغوية مسألة لغوية النهي عن الغصب في الزمان الثاني بمجرد الدخول، لأنه لا يمكن أن يكون مثلا محركا فيكون خطابا ساقطا، لكن لبا مبادئ النهي من المبغوضية والعقوبة والنحو ذلك كلها تكون فعلية. هذه أيضا فلو قبلنا هذه المقالة خرج أصلا هذا المثال الذي صار مثارا للأقوال العديدة والكلمات المعقدة والانقداحات والإشكالات من قبل الأصوليين في هذه المسألة، تخرج بناء على هذا التفسير للخروج ونسبته إلى الغصب المحرم تخرج عن كونه تطبيقا من تطبيقات بحث اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أنه يكون خارجا في الواقع الدقة عن اجتماع الأمر والنهي، يكون حينئذ يمكن أن يكون الخروج واجبا شرعا نفسيا أو غيريا بالمقدمية، والغصب أيضا حراما شرعا، ولا يلزم غائبة ومشكلة محذورة. ولعل ما ينسب إلى المحقق القمي من القول بالوجوب والحرمة الشرعيين، لعل مقصود واقع ومقصوديه مثل هذه الفرضية، أنه يرى أن هنا يوجد فعلان في الخارج، أحدهما الكون في المكان المقصود وهو المحرم، والآخر الحركة الخروجية وهي غير الكون في المكان المقصود وإن كان ملازما معه وهو الواجب بعد الدخول. فلم يكن يرى اجتماع الأمر والنهي باعتبار التعدد. على كل حال هذا أيضا هذه نقطة لا بد من الفراغ عنها لكي ندخل حينئذ في الجهة الثالثة، وهي أنه كيف نعالج المشكلات، فما سوف تأتي من المشكلات، بل حتى الأقوال التي ذكرها الأقوال الخمسة المتقدمة لعل ظاهرها أنه يفترض فيها جميعا، هذا أصلا موضوعيا، وهو أن الخروج متحد مع الغصب، وأن الخروج بنفسه غصب فرد مصداق من مصادق الغصب المنهي عن المحرم. حينئذ يبحث في أن هذا الذي هو هم غصب هم لازم عقلا، ما هو حكمه الشرعي، هم محرم شرعا وواجب شرعا، أو محرم فقط وليس واجبا شرعيا وإن كان لازما عقليا تخلصا من الحرام الزائد، أو ليس بحرام أصلا شرعا بل هو حرام عقلا، بمعنى أنه يعاقب عليه فيه لأنه اضطرار بسوء اختياره، أو واجب شرعا فقط وليس بحرام حتى روحان وعقابان. هذه الأقوال فرضها ظاهر تقريرها من قبل المتأخرين أنها كلها مبنية على هذا الفرض. على كل حال المشكلات والاستدلالات التي استند إليها الأعلام المتأخرون في رد أحد الأقوال والذهاب إلى القول الآخر من الأقوال الخمسة مبنية على هذا، على ما سوف يظهر، فإن تلك المشكلات الملحوظ فيها من جملة ما يلحظ فيها، بل أهم ما يلحظ فيها مسألة اجتماع الأمر والنهي. حينئذ يقال لأنه أول مشكلة هنا هي مشكلة لزوم اجتماع الأمر والنهي إذا كان مقتضى الحرمة موجودا في الخروج، لأنه غصب والغصب محرم، مقتضى الوجوب النفسي الشرعي أو الغيري الشرعي أيضا موجودا في الخروج، لأنه مثلا تخليص أو مقدمة على الأقل رد المال إلى صاحبه وترك الغصب الزائد، فيكون فيه وجوب شرعي، والوجوب الشرعي حتى الغيري لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة الشرعية النفسية، يلزم اجتماع الأمر والنهي بالحرمة والوجوب في شيء واحد. هذه المشكلة الأولى التي لا بد من علاجها. ومن هنا استشكل على رد مقالة صاحب مقالة المحقق القمي المرزى القمي قدس سره بأن هذا القول يلزم من اجتماع الضدين، لأنه يقول بالوجوب شرعا والحرمة شرعا، الخروج حرام بالفعل ولو بعد الدخول شرعا، وأيضا واجب بالوجوب النفسي والغير أيضا شرعا. هذا واضح القيلة، هذا واضح البطلة، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الوجوب والحرمة الضدان مجتمعين على مصب واحد وعلى في مورد واحد، هذا الخروج يكون هم محرما وهم يكون واجبا شرعا شرعي، محرما بالحرمة الشرعية النفسية وواجبا بالوجوب النفسي أو الغيري الشرعية، والوجوب والحرمة لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. خصوصا وأن الوجوب الغيري أيضا يكون لا يتعلق بالعنوان، يتعلق بالواقع، واقع ما هو مقدمة الذي هو نفس العنوان الذي يكون محرمان. على كل حال يلزم اجتماع الأمر والنهي حتى مع عدم تعدد العنوان، فمن يقول بكفاية تعدد العنوان أيضا هنا لا يمكنه أن يقول بالجواز، فإنه هنا يكون الواجب الغيري واقع ذاك الفعل الذي هو مقدمة والذي هو المعنون للعنوان الآخر، فتسري يسري الوجوب الغيري إلى معنون الحرام العنوان المحرم هنا وإلى واقعه، فيكون حينئذ من اجتماع الأمر والنهي مع عدم تعدد العنوان، لأن العنوان المقدم ليس هو الواجب، واقع المقدمة هو الواجب، فلم يتعدد عنوان الواجب والحرام أيضا، فيكون من الموارد التي لا إشكال في تحت اجتماع الأمر والنهي في امتناعه، لأن القائل بالجواز إذن لا يطلب الجواز في مثل هذا المقام. هذه المشكلة الأولى. حينئذ هذه المشكلة أجاب عليها السيد الشهيد بجواب، ولعله هو السبب فيما هو ما اختاره صاحب الفصول. نتيجته لو تم هذا الجواب حينئذ مقالة صاحب الفصول، وهو أنه الحرمة هنا لم تجتمع مع الوجوب، لأن الحرمة تسقط بالدخول، الحرمة قبل الدخول محرمة ولم تكن واجبة، بعد الدخول واجبة شرعا بالوجوب الغيري وليست بمحرمة، لأن حرمتها سقطت بمجرد الدخول ولو بمداك اللغوية المتقدمة في الجهة الأولى. فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا نتيجته حينئذ مقالة صاحب الفصول، وهو أنه الخروج بعد الدخول عقلا محرمون أي عليه عقوبة، وأما شرعا خطاب شرعي ليس موجودا، لا يوجد خطاب شرعي به. هذا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد أو يذكره السيد الشهيد، ولعله أيضا هو مقصود صاحب الفصول لدفع هذه الشبهة لزوم اجتماع الأمر والنهي على الخروج لو كان مقتضى الحرمة موجودا وفعليا بعد الدخول مؤثرا في إيجاد الحرمة، ومقتضى الوجوب أيضا فعليا، إلا أن هذا الجواب بهذا المقدار أيضا يمكن أن يرد عليه أو اعترض عليه في كلماته باعتراضين. الاعتراض الأول أن هذا غاية ما يفيد هذا الجواب رفع مشكلة الاجتماع على مستوى الخطاب والنهي، أن النهي ساقط بعد الدخول والوجوب فعليا بعد الدخول، وقبل الدخول النهي فعليا، فلم يجتمع النهي والآمر في زمان واحد على موضوع واحد بل في زمانين، لكن المشكلة في بحث اجتماع الأمر والنهي الغائلة لم تكن بلحاظ الخطاب، أو على الأقل لم تكن بلحاظ الخطاب فقط، المشكلة على ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي الغائلة غائلة اجتماع الضدين بلحاظ مبادئ الخطاب، وهو الإرادة والكراهة والحب والبغض، والمفروض أن الحب أن البغض هنا فعلي، لأن البغض أمر تكويني ليس كالخطاب أمرا اعتباريا إنشائيا لكي يقال لغو بقاؤه مع عدم القدرة مثلا على امتثاله عدم محركيته، ولهذا نقول هذا يكون عاصيا لأنه ارتكب ما يكون مبغوضا للمولى بسوء اختياره فيعاقب، فالمبغوضية فعلية، فإذا كانت فعلية إذن لزم المحذور، وإن لم يكن النهي والخطاب فعليا للحرمة يلزم محظور الاجتماع بلحاظ مبادئ الحرمة مع الوجوب. وقول مبادئ الحرمة مع مبادئ الوجوب، مبدأ الحرمة وروح الحرمة عبارة عن مبغوضية هذا الحرام، والمبغوضية لا تسقط، أمر التكويني يبقى. هذه الحصة من الغصب أيضا كانت مبغوضة ولا تزال مبغوضة حتى بعد الدخول، لأن الدخول بسوء اختياره لم يكن اضطراريا، فيكون مبغوضا هذه الحصة. وأيضا نفس هذه الحصة الآن بعد الدخول يراد لها أن تكون محبوبة للمولى ولو بالحب الغيري، فلزم اجتماع الحب والبغض على فعل واحد وهو الخروج مع وحدة العنوان وعدم تعدد العنوان فيكون محالا. والروح إشكال اجتماع الأمر والنهي هو لزوم اجتماع الحب والبغض في مصب واحد، وهو الذي يكون فيه غائلة اجتماع الضدين. أما الاعتبار كاعتبار، خطاب كاعتبار، ونهي كاعتبار، سهل المؤونة، يمكن جعلوا اعتبارين متناقضين على شيء واحد. فمن هنا قيل أن التنافي في باب اجتماع الأمر والنهي بين الوجوب والحرمة بلحاظ المبادئ، لا بلحاظ المنتهى، بلحاظ مبادئ التكليفين الوجوب والحرمة. فالمبادئ فعلية هنا للحرمة، إذن فكيف يكون واجبا أيضا؟ يعني كيف يكون فيه مبادئ الوجوب مع أن مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة متضادان لا يمكن أن يتعلق بشيء واحد؟ هذا الاعتراض الأول الذي يعترض به على هذا الاعتراض. السيد الشهير ينفيه ويدفعه بدعوى أنه الآن يحصل كسر وانكسار، بعد الدخول يصبح في عالم المبادئ كسر وانكسار بين الحب والبغض، حينئذ يلتزم بأنه الحب البغض يرتفع لوجود المزاحم الذي يكون أقوامين من قبيل ما إذا كان في موجود مفسدة كانت مقتضية للبغض لولا المصلحة الغالبة الأهم منها في نفسه أو المساوية. بعد الكسر والانكسار حينئذ أيهما يكون أقوى سوف يكون هو المؤثر، فيكون حينئذ هنا الحب وجودان بعد الدخول، وإن كان البغض فعليا قبل الدخول بلا كاسر له، لكن بعد الدخول يكون الحب لأهمية الخروج والتخلص عن الغصب الزائد، هذا أهم عند المولى، فيكون تكون مقدمته محبوبة بحب أشد، يكون هذا الحب لا محالة غالبا وكاسرا لذاك البغض، فلا يكون مبغوضا بالفعل بل يكون محبوبا بالحب الغيري، لكن مع ذلك يعاقب لأن ذاك المبغوض البغض الشأني كان يمكن لهذا المكلف، والمفسدة التي كانت فيها كان يمكنه أن لا يحققها للمولى بعدم الدخول، فعقوبته وحرمته ملاكان وعقابان باقية، وإن كان الخطاب ساقطا بل المبغوضية أيضا منكسرة بالمحبوبية. هذا الجواب على هذه الشبهة. ويوجد شبهة أخرى حينئذ هنا تأتي إن شاء الله.